www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما؟ كيفية الحكم في الإسلام ما هي؟ هذا مبحث طويل ويحتاج إلى متعدد من الكلمات، لكن نحن نلمع إلى هذا الشيء إلماعا بمقدار سعة الوقت وبمقدار المبتلى به من الفهم الأولي للموضوع. الرسول جعل الحكم بالأخلاق وبالتبليغ، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله واضطهد ولم يدافع ما دام كان في مكة، ثم جاء إلى المدينة بدعوة من أهل المدينة، وهناك ركز الحكم الإسلامي في مريديه. ثم القبائل الكفار المسيحيون اليهود تآمروا ضد الرسول، الرسول دافع، ولذا كل حروب الرسول حروب دفاعية. ومن الأخطاء التي وقع فيها بعض المسلمين أنهم قلبوا حروب الرسول الدفاعية إلى حروب هجومية، مما سبب تشويه سمعة الإسلام، وإلى نفس النتيجة كانت تحصل، لأنه طبيعة إذا كانت حكومتان، حكومة لابد أن تتعدى على حكومة. الرسول كان يعرف هذا الشيء، فكان ينتظر أن الحكومات الأخرى تتعدى على حكومة الرسول، فالرسول كان يدافع، ولذا حروب الرسول كلها دفاعية، ولم تكن من حروب الرسول حربا هجومية. الرسول كان يعرف هذه الحقيقة، ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى اليهود يتحرشون به فيقاتلهم ويتغلب عليهم، حتى الروم يتحرشون به فيقاتلهم ويدافعهم ويدفعهم، أهل مكة القبائل الأخرى يتحرشون بالرسول وبحكومته. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يظهر في المجتمع بمظهر المدافع. الرسول جاء للحكم بمريديه وبأخلاقه، وهذا ما يعترف به المسيحيون المنصفون. وإنما توسع الرسول كلما تحرشوا بحكمه توسع، دافع ووسع، فهو المدافع. بعد الرسول على الأسلوب الذي نحن نعتقد أن الرسول عين معك خليفة من بعده، الإمام أمير المؤمنين للإمام المهدي، هؤلاء خلفاء الرسول، وهؤلاء عينوا من بعدهم من كان من الفقهاء صائما بنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام لا يقلدوه، فهم عينوا هؤلاء. وفي حديث آخر أما الحوادث الواقعة ترجعوا فيها إلى رواته أحاديثنا أو حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فالأسلوب الطبيعي الرسول، ثم الخلفاء الاثنى عشر، ثم الفقهاء، ونأتي إلى كلمة الفقهاء. أما الأسلوب الذي حدث بعد الرسول، جاء إلى الحكم أبو بكر باستشارة صغيرة جدا، لأن صحيفة بني ساعدة التي كانت مجمعا لجملة من المهاجرين والأنصار لعلها ما كانت تحتوي على أكثر من 100 إنسان، فجاء الخليفة الأول أبو بكر إلى الحكم باستشارة صغيرة، لأنه كان هناك خلاف ومعارضة، لكنه جاء إلى الحكم. وبعده جاء إلى الحكم عمر بتوصية خاصة من أبي بكر، يعني أن أبا بكر وصى بأن يكون من بعده عمر خليفة. وبعد عمر جاء عثمان إلى الحكم بشورى صغيرة عينها عمر، وهذه في الحقيقة لا تسمى شورى، لأن شورى الحاكم لا تسمى شورى، الحاكم يعين 6 أو 7 أو 10 ويقول أحدكم الحاكم من بعدي. والإمام أمير المؤمنين رد هذا الأسلوب في الشورى بقوله: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم، فغيرك أولى بالنبي وأقرب. فعمر لما ضربه أبو لؤلؤ في قصة معروفة جمع 6 من أصحاب رسول الله، هم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص أبو عمر بن سعد، والذي يعدونه سادس الإسلام. جمع هؤلاء 6 وقال لهم: بعدي ادخلوا بيتا، وأمر مدير شرطته بأن يطوق البيت 50 من الشرطة، وقال لهم: انتخبوا فيما بينكم أحدا، فإن اجتمعتم على رأي فهو الصحيح، وإن لم تجتمعوا على رأي 5 في جانب و1 في جانب اقتلوا هذا الواحد، وإن كان 4 في جانب و2 في جانب فاقتلوا هذين الاثنين، وإن كان 3 في جانب و3 في جانب فالجانب الذي فيه عبد الرحمن بن عوف هو الجانب الصحيح. وقال لمدير شرطته: إذا 3 أيام بقوا في البيت ولم يعينوا أحدا للحكم فاقتلهم جميعا. بعد عمر جاء عثمان بهذه الكيفية الصغيرة، بعد عثمان جاء علي بما يشابه الثورة، لأنه صار الثورة من أمهات البلاد الإسلامية ضد حكم عثمان، من مصر، من البصرة، من الكوفة، من الحجاز، ثورة، وقتلوا عثمان وجاءوا بعلي، وفيهم أصحاب الحل والعقد كطلحة والزبير ومن أشبه. جاء علي إلى الحكم بهذا الأسلوب. وبعد علي كلنا نعلم أن معاوية جاء إلى الحكم بالسيف، وبنو أمية ثورت الحكم صادرا عن صادر أو صاغرا عن صاغر. وحتى بعض الإخوان السنة يقولون أن عمر بن عبد العزيز جاء إلى الحكم بالشورى، هذا غير صحيح، لأن عمر بن عبد العزيز جاء بوصية الخليفة الأموي الذي قبله، وإنما لما جاء إلى الحكم صعد المنبر في المسجد وقال: أيها الناس، إن الخليفة من قبلي عينني، فهل ترغبون فيه؟ كلهم قالوا: اللهم نعم. في واضح جبهات المعارضة شنو؟ بقية الأمة أين؟
البلاد الإسلامية الواسعة الشاسعة، يعني كأنه الله سبحانه وتعالى جعل الشورى عبارة عن مجلس صغير في المسجد، وكان هم حزب الحاكم، مو الحزب الحاكم، حزب الحاكم. حتى إذا قال جماعة لا، هي جماعة صغيرة، وإلا حتى أقوى السفاكين إذا صعد المنبر في جماعته واستشارهم يقولون نعم، إما خوفا إما رغبة إما رهبة أو جماعة، لأنهم جماعة لا إما عصبية. هذه هي الصورة الواقعة. والصورة الأولى الشرعية هي التي نقلناها، أن رسول الله جاء للحكم بالأخلاق، وبعده جاء بنوه إلى الحكم بالتوصية ومن رسول الله، لكن توصية مطابقة لأوامر الله سبحانه وتعالى تلقائيا، وبعده هم عينوا الفقهاء، أو كما يقول أحد الأئمة الطاهرين: فإني قد جعلته عليكم حاكما، هذا اللفظ موجود في الأحاديث، أو إني جعلته عليكم قاضيا. هذا هو الطريقتين الشرعية والخارجية التي حدثت والتي وقعت. أما في الحقيقة أسلوب الحكم في الإسلام ما هو؟ الإسلام في الحقيقة حكمه متوارث، لأن الإسلام يركز على الشورى. وإذا سألتم كل من كان هناك من الناس الذين يفهمون الكتاب والسنة كم هي آيات الشورى في القرآن الحكيم، ثلاث آيات أكو في القرآن فيها لفظ الشورى والتشاور وشاورهم، أو أربعة أو عشرة. لكن غريب الأمر أن القرآن بنى الموضوع على الشورى والمشورة من أول الخلقة. في اليوم الأول الله سبحانه وتعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. تكلم مع الملائكة، وما قيمة الملائكة أمام الله حتى الله يتكلم معهم بهذا الكلام؟ لكن بناء الإسلام وبناء القرآن على التفاهم والمفاهمة. قال: إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة كلهم يقولون نعم صحيح. ملائكة اعترضوا على الله، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ والله ما قال يا خادم جهنم خذهم إلى الجحيم كلهم، وإنما قال الله: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أثبت علميا عليهم حتى هم اعترفوا بأن الله سبحانه وتعالى كان حكيما في هذا الشأن. هذه قصة بسيطة في الحقيقة ونقرأها عابرا في القرآن الحكيم، لكن كم لها من دلالة وكم لها من مغزى. الله الذي كل الكون لا شيء بالنسبة إليه، والذي يخلق مليارات من الملائكة بكلمة كن، ويفني مليارات من الملائكة بكلمة كن، يقول لهم ثم يعترضون عليه، ثم الله يجيبهم بجواب معقول منطقي عقلي: إني أعلم ما لا تعلمون. بعد ذلك يثبت عليهم صحة نظره، إذا صح أن يعبر بالنظر في الله سبحانه وتعالى، حتى كل الملائكة اعترفوا بأنه صحيح، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والأعجب من هذا محاورة الله مع الشيطان، شيطان خالف خذوه إلى الجحيم. أبدا، الشيطان قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو شخص متمرد على الله. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنك رجيم ومطرود، بعدما أجابه. بعد ذلك الشيطان قال: إني أثبت لك يا الله كلامي. الله قال: ماذا؟ قال: ثبت حتى أثبت لي كلامك. لأن المحاورة بين الله وبين الشيطان، شيطان قال: أنا خير. الله قال: هو خير. بعد ذلك الشيطان قال: أنا أثبت أني خير، بقي البشر حتى تشوف على أنه أنا أتمكن لأختلكن ذريته كلهم بلا تجاسرهم كافرين. الله قال: ليه؟ قال: بلقى حتى أشوف. فف واحد في عرض مليارات الملائكة والتي يعبر الله في القرآن الحكيم ثم ملأهن أطوارا من ملائكته كما يعبر الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة ملأهن أطوارا من ملائكته واحد باحث مع الله مباحثة اللهم ظني خالص. أسس القرآن والإسلام على الشورى وعلى المفاهمة. أما كلمة الديمقراطية ولا نعبر عن هذا كلمة الديمقراطية، ديمقراط هذا فرق رجل في يونان القديم قبل 5000 سنة اسمه ديمقراطي. هذا الرجل كان له نظريات في الحكم، في نفس الوقت كان له نظريات في الفيزياء والفلك وما أشبه. من جملة نظرياته في الحكم هي الديمقراطية اللي الآن مشهورة، وأصله ديمقراطي، وإنما الديمقراطية منتسبة إلى ديمقراطي الحكيم اليوناني. بين قوسين أنبه هنا على كلمة، المؤرخون يقولون لماذا يونان القديمة أنتج هؤلاء العظام من الفلاسفة في الفلك، في الفيزياء، في الحساب، في أسلوب الحكم، أفلاطون، أرسطو، أرخميدس، ديوجان وإلى آخره، فرد قائمة طويلة أكو لليونان القديمة في مختلف فروع العلم والمعرفة. وإيران القديمة لم تنتج حتى عالما واحدا، إيران القديمة قبل الإسلام. علماء والمؤرخون يقولون لماذا هذا الشيء؟ الجواب كلمة واحدة هم يجيبون، يقولون لأن إيران كانت ديكتاتورية، الساسانيون ومن قبلهم ومن بعدهم كانوا ديكتاتوريين، وتحت ظل الديكتاتورية لا ينمو حتى عالم واحد، بينما اليونان كانت ديمقراطية، حكومة استشارية وحريات كانت، ولهذا أنتجت ألوف العلماء. إيران القديمة هل 2500 سنة الذي يفتخرون بها باستثناء القسم الإسلامي منه، لأن في الحقيقة القسم الإسلامي لأنه صار نوعا ما من الحريات، هم أنتج علماء بارعين وما أكثرهم. في الحقيقة الإنسان لما يراجع التاريخ الإيراني في الحقبة الإسلامية مش حقبة الكبت والإرهاب، يشوف علماء بارعين في كل الفنون وكل المعارف وهم مسخرة إلى اليوم. اليونانيون كانت عندهم حريات، أنتجوا علماء مفاخر إلى اليوم. الإيرانيون قبل الإسلام والذي يفتخرون به ما كانت عندهم حريات ولا عالم واحد، فقط أكو فرد رجل له نصف حكمة في تاريخ الساسان القديم هو أبو زرج مهر. هذا الرجل أيضا كان مضطهد حتى من أنوشيروان الذي يسمى بالعادل، رجعوا تاريخ يشوفه. يعني حتى هذا الرجل الواحد الذي له نوعا ما أدبيات حكميات أبو زرج مهر كان مضطهد هذا الرجل المسلم. وإذا يسألوا من أي إيراني يقول أين علماؤكم في هذه 2500 سنة لاستثناء الفترة الإسلامية في هذه الحقبة التي تفتخرون بها، أين علماؤكم؟ بلاد ليس فيها علماء هل يفتخر بملوكها وحكامها ورؤسائها؟ هذا بين هلالين، بين قوسين، ونأتي إلى بقية البحث لأن بحثنا في الحكم. الشاهد على أنه فالديمقراطية أو الديمقراطية إنما سميت بالديمقراطية لنسبتها إلى الرجل الفيلسوف الحكيم ديمقراطية. أما أسلوب الإسلام هو دينه بني على الشورى والتفاهم حتى مع أقوى المعارضة، كما ذكرنا في مثال الشيطان، شيطان أقوى المعارضة كان، لا يعترف بالله، لا يعترف بأوامره، لا يملك جندا، لا يملك سلاحا، لا يملك أي شيء، مع ذلك قال لله سبحانه وتعالى أنظرني إلى يوم يبعثون. لماذا أراد الشيطان هذا الشيء؟ أراد أن يثبت لله أنه خير منه. اللهم قال ذلك دين الإسلام بني على هذا النوع. دعنا عن هذا الموضوع والموضوع الثاني وناتي إلى اليوم، لأن كان كلامنا في كيفية الحكم في الإسلام. كيفية الحكم في الإسلام الآن إذا نحن أخذنا ورقة وقلما وأردنا أن نخطط الخريطة الإسلامية في الحكم كما نفهمه من الكتاب والسنة، ما هو أسلوب الحكم في الإسلام؟ تطبيق الإسلام في البلاد على نحوين، يعني يمكن هذا النحو ويمكن هذا النحو، لأنه لا دليل لا أحد النحوين يرجح على النحو الآخر. إما أنه البلاد الإسلامية كلها تحشر تحت حكم واحد كما في زمان الإمام المهدي يصبح البلاد هكذا. الآن حتى من 100 مليون أو 1000 مليون على اختلاف، يعني اختلاف أقوى المسلمون كان 700 مليون 800 مليون 850 مليون 900 مليون 1000 مليون، هذا 1000 مليون لهم حكم واحد ولهم حكومة واحدة. هذا أسلوب، يعني إنما يكون هنالك حكم واحد لهذه 800 مليون المسلم. إما هذا النوع، مع العلم بأنه يجب أن يكون هناك انتخاب منتخب ومنتخب. لماذا هذا الشيء؟ لأنه لنفرض الآن مراجع المسلمين وفقهاؤهم كم هؤلاء؟ لنفرض أنهم 100، هؤلاء 100 يجتمعون ويقودون البلاد وفيما بينهم يوزعون المناصب، هذا وزير الشؤون الاجتماعية وهذا وزير الدولة لكذا وهذا وزير الثقافة وهذا وزير الإعلام، ورئيسهم أحدهم، بل على شرط أن يتوفر في جميعهم العلم بالدنيا والعلم بالفقه يعني العلم الآخرة والعدالة الكاملة. هذا أسلوب. الأسلوب الثاني أن تكون هناك حكومات لكنها متحدة، يعني أن هناك لنفرض 20 حكومة وكل حكومة على رأسها مرجع، مرجع يعني شنو؟ يتوفر فيه العلم الكامل بالدين، العلم الكامل بالدنيا، العدالة الكاملة. ثم هذه الحكومات المتعددة تنحشر في حكومة فدرالية. الحكومة الفدرالية يعني شنو؟ يعني احنا مستقلون، انتم مستقلون، انتم مستقلون، هؤلاء مستقلون، لكن مع العلم ان المسلمون يد واحدة على من سواهم كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلهم 20 حكومة، 30 حكومة، 50 حكومة، لكن كلهم متحدون في الأخذ، في العطاء، في الأمر، في النهي، في الدفاع، في حفظ بلاد الإسلام داخلا وخارجا وتوسع الرقعة الإسلامية. هذان أسلوبان للحكم الإسلامي. أما كيف ننتخب؟ كيف ننتخب؟ من المنتخب ومن المنتخب بالإضافة إلى شروط الثلاثة التي ذكرناها؟ هذا شيء حسب الاجتهاد الفقهي للمجلس الذي يقود البلاد الإسلامية، هذا لا خصوصية لها. الكيفيات والخصوصيات والمزايا والشرائط، وهل الحكم 4 سنوات مدتها؟ 8 سنوات؟ 10 سنوات؟ 6 سنوات؟ مؤهلات العالم الذي يكون رئيسا للحكم او العالم الذي يكون عضيدا للحكم بالاضافة الى تلك المؤهلات هي ما هي؟ اذن امور جزئياتها حسب التطبيقات الاسلامية في ظروفات خاصة. نعم الحكم يكون في الاطار الاسلامي، في الاطار الاسلامي انتخابات، مرجع التقليد هو الحاكم الاعلى، ويكون بصورة حكومات فدرالية متحدة او حكومة واحدة ذات شقق متنوعة ومختلفة كما ذكرنا. هذه لمحة بسيطة عن كيفية الحكم الاسلامي. نأتي الى القسم الثاني من المبحث، وهو انه هل بالامكان هذا الشيء؟ هذا البحث ايضا بحث طويل، وهو انه كلكم سامعين ان حضارات بادت في العالم، او على قول مجلة العربي حضارات بادت ثم بادت، يعني شنو الحضارة بعد؟ يعني حضارة الكلدانيين الأشوريين الساسانيين أي السينقيين الفراعنة النماردة البابليين، يعني شنو صادت وبادت؟ بادت مو معنى أن أفرادها ذهبوا، الآن نحن أبناء نفس أولئك لا شك فيه، فخلق من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فمو معنى إبادة الحضارة وهلاك الحضارة أن الأفراد ماتوا. نعم بعد نوح الأفراد ماتوا، لكن الحضارات التي بادت والألسن التي اندثرت مو معنى أن الجماهير ماتوا، وإنما معنى ذلك أن الأنظمة، أن كيفية التعامل، أن كيفية الزراعة والصناعة والعائلة، هذه تبدلت إلى حضارة ثانية. مثلا حضارة فرعون في مصر، هذه حضارة كانت تعبد الملك، هذا تبدل الحضارة تعبد الإله. الحضارة في الصين كانت تسجد الزوجة لزوجها، هذه الحضارة تبدلت، صارت المرأة بفضل الإسلام يوم دخل الصين مرأة إنسانة مثل الرجل، إلا كما قال الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة. فمعنى تغير الحضارة يعني القصص، يعني المقومات، يعني الروابط، يعني الاتصالات تبدلت. تلك الحضارة راحت، جاءت حضارة أخرى مكانها. هل يقدم كيف يصير هذا الشيء أن الحضارة تتبدل وتتغير؟ تصير أن الأمة الثانية كنحن الذين نريد تبديل الحضارة الموجودة في البلاد الإسلامية إلى حضارة إسلامية، هذه الأمة الثانية تكون أفهم للحياة. الأفهم دائما يأخذ مكان غير الأفهم، أن يكون أكثر نشاطا وعملا في الحياة. الأكثر نشاطا وعملا دائما يأخذ مكان الأقل نشاطا. شوف الآية المباركة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني شنو يعني هالأمة الجديدة التي جاءت؟ هؤلاء أكثر عملا، أفهم للحياة، أكثر عملا، أرحب صدرا. الإمام أمير المؤمنين في كلمة جميلة له يقول: آلة الرئاسة سعة الصدر. يعني أن الصدر يتسع، الصدر يتسع، لأن دائما عقول الناس مو فرد شكل، تختلف عقول الناس، واختلاف عقول الناس معناه أن كل عقل لون، واحد من الإنسان سريع، واحد من الإنسان بطيء، واحد من الإنسان نشط، واحد من الإنسان كسول، واحد من الإنسان ذكي، واحد من الإنسان غبي، وعلى هذا المعدل. الأمة الثانية التي تريد أخذ الزمام نفس رؤيتي. الشرط الأول أفهم للحياة، الشرط الثاني أكثر نشاطا وعملا، الشرط الثالث أرحب صدرا. كما نجده عند رسول الله المثال الواضح للدولة الإسلامية القائمة في أول الإسلام. أول من الرسول كان أفهم للحياة من المشركين بتفاصيل طويلة ما علينا لها. ثاني من الرسول كان أكثر نشاطا للحياة لا شك فيه. وثالثا الرسول كان أرحب صدرا من أبي جهل وأبي سفيان وأبي لهب. يعني الرسول كان أدخل استعابية يستوعب المنافق والمؤمن والتقي والسريع والبطيء وسيء الخلق وكل شيء. المؤرخون ذكروا في أحوال حفصة أن حفصة بنت عمر كانت سيئة الأخلاق، السنة يذكرون، طلقها زوجها، وبعض المؤرخين يذكرون أن من سوء أخلاقها طلقها زوجان، زوج طلقها ثم تزوجها إنسان آخر ثم طلقها من سوء أخلاقها. فجاء عمر إلى أبي بكر وقال: تأخذ بنتي؟ أبو بكر قال: لما كان يعلم فيها من سوء الخلق. جاء إلى عثمان: تأخذ بنتي؟ قال: لا. لما كان يعرف فيها من سوء الخلق. جاء رسول الله تأخذ بنت يا رسول الله، وكان رسول الله حييا، فلم يجب. عمر اتخذ من سكوت الرسول رضا، وإذا ظهر الرسول يأتي إلى البيت والسيدة حفصة في بيت الرسول، انتهى كل شيء. يعني شنو؟ حفصة بسيطة في الحقيقة، لكن دلالتها كان يعني أن الرسول رحب صدره كان يتمكن أن يجمع كل إنسان، وبهذا الجمع الرسول تمكن من شيئين. الشيء الأول، الرسول بهذا الجمع تمكن من أن يستفيد حتى من القطرة الواحدة من الحياة ومن النشاط. يعني إنسان يعطيك بالمئة مئة، إنسان يعطيك بالمئة خمسين، إنسان يعطيك بالمئة عشرة، إنسان يعطيك بالمئة واحد، واحد ربح. الرسول استفاد من هذا الربح حتى الواحد المئة اللي الرسول كان يستفيد منه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الناس عرفوا بأنهم يتمكنون أن يستفيئوا ويتخيئوا تحت هذا الظلال حتى أعطوا أنفسهم. الآن لاحظ في أي إدارة في العالم، الناس الذين يعرفون أنهم يتمكنون أن يتفيئوا تحت هذا الظل يلتفون حوله. فالرسول تمكن نفسيا من السيطرة على هؤلاء، كما أن الرسول تمكن أن يستفيد من هؤلاء حتى القطرة الواحدة. لم يقل هذا أبو سفيان وسيبقى منافقا إلى أن يموت، وهذه هند وتبقى زانية إلى أن تموت، وهذا حاطب وهو تآمر علينا والمؤامرة المشهورة، وهذا فلان، وهذا عبد الله بن أبي، وهذا كذا، وهذا أسد جماعة. سر تمكن الرسول إذا اتخذناها نحن صدق في أقل من 50 سنة، في 20 سنة، كل البلد 20 سنة، حتى ترجع كل البلاد الإسلامية أقوى دولة في العالم. صدق هذا الشيء في كل سنة مليونها، ما ذو قطر خاص أبدا، 20 سنة فقط. لكن يحتل لها ثلاثة أمور: أفهم للحياة، الشيء الثاني أكثر عملا، يعني أن غيرك كيف يعمل، كم يعمل، أنت أعمل أحسن وأكثر. الشيء الثالث أرحم للحياة. هذه الأمور الثلاثة هي سلمنا إلى الحكم الإسلامي في كل البلاد الإسلامية. والآن أمثل لكم بمثال، هذا المثال لا في العين لا في النفير، يعني لا له ولا عليه ولا غيره، نبتل به. حكومة الهند كانت بيد المستعمرين 300 سنة. الآن نحن بنعرف بيد المستعمرين 70 سنة 80 سنة، لا أكثر ولا أقل، سواء استعمارا عسكريا أو استعمارا فكريا. 300 سنة بيد المستعمرين، وفي يوم المستعمرون كانوا أقوى من أمريكا الحاضرة. بريطانيا في الحقيقة في زمانها هو المستعمر الوحيد في العالم كان، رجل تاريخ سوقه. يعني يوم ما كانت امريكا لها اسم ولا روسيا اصلا موجودة في العالم، حكومتها الشيوعية ولا الصين وما اشبه، انما حكومة الانجليز كان وراءها 1000 مليون مع الشيء المعروف في سلاحها واستراتيجيتها وتفكيرها على شيء معروفة. وحكومة الهند حكومة مفككة الى 300 حكومة. الآن الهند 800 مليون، يعني بمقدار البلاد الإسلامية. ذاك اليوم نفس الشيء، 300 حكومة، 300 دين، 600 لغة. راجع تاريخهم، يعني حقيقة ما جهش. 300 حكومة، 300 دين، 600 لغة، 300 حكومة، كيف تمكن؟ لأن هؤلاء الذين قاموا وهو غاندي وجماعته في الحقيقة بغير مدح لهم كان فيهم مسلمين لكن، لأنهم أيضا نفس صنعوا جمعوا الكل، لأن 300 دين جمعهم هذا شيء غريب وأغرب من الغريب. لكن هم في أحوال غاندي يقرأوا يوميا، كان يقرأوا القرآن وكان يقول إني أستفيد من القرآن معلومات، هو يستفيد من القرآن. واحد، لثمت دين، لثمت حكومة، لثمت لغة، تمكن أن يجمعهم تحت حكم واحد ديمقراطيا. حتى إذا هاي أنديرا غاندي، في الحقيقة أنديرا غاندي من المناضلات 60 سنة، رجعوا تاريخ شوفوا، مع ذلك أرادت شو يتحرك في أمان الله روحي، طلع حيث ألقت رحلها أم قشعن. ممكن هذا الشيء لكن على هذه الشروط الثلاثة. إننا في بحثنا هذا تفرقنا إلى موضوعين. الموضوع الأول كيفية الحكم الإسلامي، الموضوع الثاني أن الوصول إلى الحكم الإسلامي ممكن وإنما يسير، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لكن طريق قريب، لنفرض منا إلى المسجد، هل بعيدا أو قريب؟ قريب، لكن أصلك حتى تصل. إذا ما سلكت منا للمسجد 1000 عام فأنت في المدرسة، وإذا ما مشيت منا إلى الصين فأنت بعد 10 سنوات في الصين. الوصول إلى الحكم الإسلامي في كل البلاد الإسلامية تحت وحدة فدرالية واحدة أو حكومة واحدة سهل بسيط، نتفاعل منها. لكن الذين يسلكون تفهم الحياة أحسن، العمل الأكثر، رحابة الصدر كما قال لرسول الله، ولا نمثل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اتخذنا هذه الأساليب سنصل إلى حكم إسلامي. وصدقوا أن الدنيا هي مهيئة للحكم الإسلامي، لأن الناس جربوا هذه الأساليب الاستعمارية، هالأساليب من الحق، هالأساليب الكبت والإرهاب، هالأساليب المادية، هالأساليب الانطوائية، هالأساليب الحيوية، هالأساليب السرقية والابتزازية، ما كلهم عافوها ومبلوها، وإنما بحاجة الناس إلى أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس حتى يلتفون تحت لواء الإسلام. فنسأل الله التوفيق لما لكم ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية، أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.